مستمعي الكرام، أحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. قال مسؤول عراقي اليوم أن 90 متمردا قتلوا في عمليات عسكرية تقودها القوات الأمريكية في غربي العراق. ليث كبة الناطق باسم الحكومة العراقية قال أيضا أن 178 متمردا تم إلقاء القبض عليهم في العمليات التي بدأت في 28 من أيلول. الجيش الأمريكي قال أن العمليات هدفت إلى القضاء على النشاطات المرتبطة بتنظيم القاعدة في محافظة الأنبار. في هذه الأثناء قالت الشرطة العراقية أن انفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد أدى اليوم إلى قتل مدنيين وإصابة 4 آخرين. قتل أيضا رجل مارينز أمريكي في انفجار عبوة ناسفة في الرمادي. يذكر أن وزير الخارجية هوشيار زيباري حذر في وقت سابق من هذا اليوم من رفض مشروع الدستور الجديد، قائلا أن الرفض سيؤدي إلى الفوضى. زيباري أضاف في مقابلة نشرتها صحيفة ساندي تيليغراف في لندن أن من شأن الدستور أن يمنح الشرعية للسلطات الجديدة وأن يضع نهاية للتمرد وأن يؤدي إلى الاستقرار. مستشار الأمن القومي موفق الرباعي قال من جانبه اليوم أن فشل الاستفتاء على الدستور سيكون نصرا للمتمردين. كانت جماعات سنية قد حثت الناخبين يوم السبت على رفض الدستور الذي حذروا أن من شأنه أن يقود إلى تقسيم البلاد. يذكر أنه ستعاد كتابة الدستور في حالة صوت عليه بكلمة الله ثلثان ناخبين في 3 محافظات عراقية في الأقل. قال ديفيد ويلش مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تشعر بالقلق من تصرف سوريا في الشرق الأوسط، وحذر من أن الرئيس السوري بشار الأسد لا يولي اهتماما للدعوات إلى تغيير سلوك سوريا في العراق وفي لبنان وفي الأراضي الفلسطينية. وكالات الأنباء نقلت عن ويلش قوله، وهنا أقتبس: قلقنا ليس فقط من الوضع في العراق، بل أيضا فيما يتعلق بتدخل سوريا في لبنان وتدخلها مجددا في وضع الفلسطينيين والإسرائيليين، حسب ما ورد على لسان ويلش بعد لقائه الرئيس المصري حسني مبارك. ويلش أضاف بالقول أن هذه قضايا صعبة جدا ونطلب من الحكومة السورية عدم التدخل فيها، ثم قال أنه يبدو أن السوريين لا يصغون وأن سلوكهم لا يتغير. أواصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قالت باكستان أن 19,000 شخص لاقوا حتفهم في الهزة الأرضية التي وقعت يوم السبت وبلغت شدتها 7.6 على مقياس ريختر. وزير داخلية باكستان أفتاب أحمد خان شيرباو قال اليوم أن 42,000 شخص آخر أصيبوا. مسؤولون آخرون عبروا عن مخاوفهم من أن يكون عدد الضحايا أكبر، وقالوا أنه قد يصل إلى 40,000 شخص، ويخشى أن آلاف من الأشخاص ما يزالون أحياء تحت الأنقاض. رئيس باكستان بيرفيز مشرف قال اليوم أن البلاد تواجه كارثة، وعبر عن تعازيه لأقارب الذين فقدوا حياتهم في الزلزال، ودعا العالم إلى تقديم المساعدة إلى بلاده. يذكر أن السلطات الباكستانية أعلنت 3 أيام حداد على ضحايا الزلزال. السلطات الهندية ذكرت من جانبها أن الزلزال أدى إلى مقتل 360 شخصا وإصابة 850. هذا وتتدفق المساعدات الدولية على المنطقة من مختلف أنحاء العالم كاليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها. وقال مدير البنك الدولي بول وولفوويتس اليوم أن البنك عرض مبلغ 20 مليون دولار كمساعدات على باكستان. أشعل المئات من اليهود اليوم شموعا وصلوا قرب واد قتل فيه النازيون عشرات الآلاف من يهود أوكرانيا خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد 10 أيام من إحياء ذكرى هذه المجزرة بشكل رسمي والتي مر عليها 64 عاما. بدأت مجزرة وادي بابي يار في 29 من أيلول عندما قامت قوات نازية تحتل كييف باقتياد يهود محليين إلى حافة الوادي وقتلهم هناك. يذكر أن 33,700 يهودي قتلوا خلال عدة أيام في بابي يار، ومن المعتقد أن عدد القتلى بلغ خلال أشهر 100,000 شخص. فرقت فرق مكافحة الشغب محتجين من المعارضة حاولوا تنظيم مسيرة في عاصمة أذربيجان اليوم في تحد للحظر المفروض على تنظيم مظاهرات. كتلة انتخابية موحدة تجمع ثلاثة من أحزاب المعارضة الرئيسية قالت اليوم أنها خططت لتحدي الحظر. رجال الشرطة يحملون هراوات ردوا عشرات المتظاهرين كانوا يحاولون التوجه إلى إحدى الساحات. هذا وتتهم السلطات المعارضة بالتآمر لإثارة البلبلة، بينما تقول الأحزاب المعارضة للحكومة أن من المحتمل أن يقوم رئيس أذربيجان إلهام أليف بتزوير الانتخابات. مستمعي الكرام، من إذاعة العراق الحر وفيتكم بعرض لأهم الأنباء.
تحية محبة وسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لمتابعة فترة أخرى من بث إذاعتنا. نبدأ من بغداد، حيث دعا ممثلون عن 21 حزبا إلى رفض مسودة الدستور، وهذه الدعوة وجدها عضو لجنة العشائر في الجمعية الوطنية الشيخ عبد الوحيد أنها قد تشكل تهديدا على المسودة، فيما لو شكلت هذه الأحزاب غالبية في 3 محافظات أو أكثر. مراسلنا ليث أحمد التقى الشيخ وحيد الذي أوضح قائلا:
نحن شبعنا من كلام كثرة الكيانات السياسية والمنظمات، أملنا أن يكون الوعي عام لأن الدستور فيه كثير من النقاط الإيجابية. نعم، هنالك كثير من أو بعض النقاط عالقة نتمنى أن تتعدل، وهنالك مجال للتعديل بعد الاستفتاء، لأن هنالك حسب الدستور يعني بعد دورتين 8 سنوات يمكن أن تعدل. فهذه الحجوم أو المنظمات 25 إذا كانت هي في 3 محافظات وإذا كان حجمها يصل إلى 2/3 بالتالي ستؤثر على الدستور.
واعتبر الشيخ عبود وحيد أن المساعي الحالية من قبل بعض الأطراف لإجراء تعديلات على مسودة الدستور قد جاءت متأخرة.
يجب أن نعترف أن التعديلات ضرورية ولكنها متأخرة، التأخير يؤثر في العملية الدستورية. نعم. كان المفروض أن هذه التعديلات قبل شهر أو قبل أسبوعين قبل أن توزع النسخة إلى عموم الشعب، وأعتقد أن المواطن العراقي في حيرة من أمره، ماذا عدل من المادة والمطبوع ما وصل للبعض أنها لا توجد فيها تعديلات وتلحق بها التعديلات، يبقى المواطن العراقي في حيرة من أمره في قرار النهائي بالإيجاب أو الرفض.
وأكد عضو الجمعية الوطنية أن تعديلا يجري حاليا في مسودة الدستور على المند المتعلق باجتثاث البعث.
اليوم سمعنا أنه هناك تعديلات في موضوع مادة اجتثاث البعث، لكن ما بقى لنا إلا أيام على الاستفتاء، فهل هذه التعديلات تدخل في النسخة التي ستوزع؟
من جهتي أكد الناطق الرسمي باسم مجلس الحوار الوطني وعضو الهيئة الدستورية عن العرب السنة الدكتور صالح المطلق، أكد رغبته في قبول مسودة الدستور بعد أن تجرى عليها بعض التعديلات.
بأمانة نحن لا نريد أن نرفض مسودة الدستور، نحن مضطرون على هذا الموقف لأننا نعتقد أن الدستور إذا ما مر بهذه الطريقة سيشكل ضرر كبير على العراق وعلى العراقيين وعلى مستقبل العراق، ولذلك نحن نتمنى أن تكون هناك حكمة عند الأخوة في الائتلاف والأخوة الأكراد لكي يغيروا النقاط المختلف عليها ونذهب سوية لنوقع على هذا الدستور وننتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى اللي هي مرحلة الانتخابات.
هنالك تحركات، وقد وصل السيد مسعود برزاني إلى بغداد من أجل إقرار بعض التعديلات على هذه المسودة، هل تجد أن هذه التحركات هي تحركات فعلية وصميمية من أجل إجراء تعديل على هذه المسودة قبل يوم الاستفتاء؟
والله لو لم تكن تحركات فعلية لما جاء الرجل من هناك إلى هنا، لكن شقد راح يقدر أنت تنازلات؟ أنا أعتقد الحد كبير بيد الأكراد صراحة، الأكراد إذا تنازلوا عن موضوع الفيدرالية في الوقت الحاضر كل الأمور الأخرى ممكن أن تسوى.
لو تنازلت الأكراد عن بعض المطالب هل ستقدمون أنتم أيضا بالتالي تنازلات حول بعض النقاط التي أصرتم عليها؟
ما أحنا ما عندنا مشروع خاص بينا. نعم. سميه سني أو سميه ليبرالي، ما عندنا مشروع خاص بينا، أحنا عندنا مشروع وطني، كل قضية ما تهم الوطن ونقدر نأجلها لفترة أخرى نقدر حاضرين، بس القضية اللي تهم مستقبل العراق لا. يعني أنا بالنسبة لي حتى موضوع البعث أقدر أستحمل، ما مشكلة، ما يشيلوا اليوم يشيلوا بعد شهرين ثلاثة بعد ست شهر، لكن موضوع وحدة العراق ما أقدر أساهل بها، أنا مشروعي وطني.
في حين أكد رئيس لجنة المبادئ في اللجنة الدستورية السيد أحمد الصافي أن أي تعديلات جوهرية على فحوى الدستور تعتبر خطوة غير قانونية.
كل الأطراف لعلها لم تحقق ما أرادته لها شخصا، لكن عندما ننظر إلى وحدة البلد وننظر إلى عموم الشعب العراقي فنرى أن هذه المسودة تلبي طموحات الشعب العراقي عموما. أما وجود تغييرات، إذا كانت تغييرات جوهرية فبلا شك هذا غير صحيح وغير قانوني. إن هناك لجنة دستورية جلست وكتبت ووقعت على الدستور، فليس من الصحيح أن تجرى إجراءات يعني جوهرية. أما إذا كانت إجراءات ليست جوهرية وإنما إجراءات شكلية تقديم وتأخير مثلا، فهذا لا بأس به ولا يعني يؤثر شيء. أما أنا الآن في هذا الوقت الضيق والضائع نحاول أن نجري تعديلات في الدستور، فهذا في الواقع أمر لا أجده قانونيا ولعله غير صحيح. نعم نحن نريد مشاركة الجميع في مسودة الدستور، وأنا أعتقد أن المحاولات الآن إذا كانت متغيرات جوهرية فهي محاولات لا تخدم يعني العملية السياسية، وإذا كانت شكلية فلا مانع منها أصلا.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا أعزائي في بغداد، حيث أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع في الجمعية الوطنية جواد المالكي عن بيان تضمن جملة من الاشتراطات لقبول زيارة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إلى العراق. ليلى أحمد تطلعنا على هذه الاشتراطات من خلال لقاء مع المالكي.
أنا في الحقيقة أرى في زيارة السيد عمرو موسى إلى العراق سيكون مرحب بها وستكون خطوة داعمة لعملية الاستقرار في العراق، ولكن هذه الزيارة من أجل أن تكون ناجحة أنا أعتقد إن لم تشتمل على هذه المقدمات ستصطدم بقناعاتنا والنجاح سوف لن يكون حليفة. أولا نطالب بضرورة إصدار بيان من السيد عمرو موسى صريحا يدين الإرهاب ويسحب هذا الغطاء الزائف عمن يدعون أنهم مقاومة. ثانيا أن لا يستخدم مصطلح المصالحة، لأن ليس بين أبناء الشعب العراقي ومكونات حروب، إنما هناك معركة بين الإرهاب وبين الشعب العراقي، وإذا أراد أن يتحدث عن شيء فليتحدث عن مفهوم الحوار، لأن الحوار مبدأ إنساني حضاري يمكن أن يكون بين كل الذين يتفقون ويختلفون في أي مساحة ممكنة.
ومن بين النقاط التي قدمها جواد المالكي القيادي في حزب الدعوة إدانة حزب البعث المنحل وعدم زيارة الرئيس المخلوع في معتقله، وقد وضع المالكي تلك النقاط شرطا أساسيا لقبول الزيارة، وإلا سيأتي الرفض عبر الجمعية الوطنية وقد ينسحب إلى الشارع العراقي عبر تظاهرات شعبية على حد قوله.
أن يدين حزب البعث المنحل، لأننا نعتقد بأن هذا الحزب بما ارتكبه من جرائم هو الذي تسبب بهذه النتائج، تسبب بالإرهاب وتتسبب بالاحتلال، وأن لا يفكر أيضا كما سمعنا بمصالحة مع البعث المقبور، لأن هذه بالنسبة لنا خط أحمر، وأن يمتنع عن زيارة صدام وأزلامه في السجن، لأن هذه تعتبر عملية إعادة تصدير للدكتاتورية والبعث ثانية، وهذا ما لا نقبله أبدا. وليعلم السيد عمرو موسى بأن يوم 19 سيكون هو بداية محاكمة صدام وأزلامه. النقطة الأخرى، إذا هذه المقدمات في الحقيقة ما وجدت أذنا صاغية عند السيد الأمين العام فسنتجه إلى الجمعية الوطنية وسنطلب منها موقفا محددا وتصويتا على قرار يمنع الحكومة العراقية من الحوار أو التجاوب مع هذه الزيارة، وربما سنضطر إلى إخراج مظاهرات في الشارع لا ترحب بالسيد الأمين العام، وهذا ما لا نحبه ولا نريده. وأود أقول هنا باعتباري رئيس لجنة الأمن والدفاع أن زيارة عمرو موسى إن لم تشتمل على هذه المقدمات ستكون القضية أبعد من قضية حوارات سياسية، إنما سيستفيد الإرهاب لأنه سيكون مدعوما ومغطى من الجامعة العربية.
بالنسبة لزيارة عمرو موسى للعراق في هذا الوقت تحديدا، هل إلى علاقة بعملية الاستفتاء، وهل إلى علاقة أيضا بمحاكمة الرئيس المخلوع؟
هو أعلن أنه ليس لها علاقة بالدستور، ولكن أنا أعتقد أنها لها علاقة بالدستور، سيما أنه مع أجواء الزيارة بدأت عملية حوار وأوراق تأتي واتصالات باسم السنة العرب. هناك تعديلات مطروحة على الدستور، بعضها بالنسبة لنا مقبول، بعضها مرفوض أساسا، سيما وأن الدستور قد طبع بالملايين وتحول إلى أيدي الناس. لكن أنا أعتقد هذه المسألة لها علاقة بالإثنين، بالدستور وبمحاكمة صدام.
وقد أعلن المالكي عن وجود نوايا لعمرو موسى لزيارة الرئيس السابق صدام حسين في سجنه، والمساومة على تسفيره إلى خارج العراق مقابل إيقاف العمليات الإرهابية.
سمعنا بأنه ينوي زيارة صدام داخل السجن، وسمعنا أكثر من ذلك، هناك نوايا هي محاولة مساومات لإخراج صدام خارج العراق مقابل إيقاف العمليات الإرهابية، وهذه أنا أعتقد المسألة ليست بهذا الشكل الهين. لا صدام يمكن أن يخرج للخارج، ولا الإرهاب يمكن أن يتوقف مع خروج صدام حسين.
الحكومة العراقية هل تتوقع أن توافق على مثل هذا البيان؟
قطعا توافق على مثل هذا البيان، والقضية متعلقة بالجمعية الوطنية التي هي عينت الحكومة، وبإمكانها أن تتخذ قرارا يمنع الحكومة من إجراء مثل هذه الحوارات.
كان هذا جواد المالكي، عضو الجمعية الوطنية العراقية. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وننتقل الآن إلى بابل، حيث ذكر الناطق الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات في المحافظة أن المفوضية استكملت استعداداتها الفنية واللوجستية لضمان انسيابية عالية ومشاركة فاعلة في عملية الاستفتاء على الدستور. علي الرباعي التقى قيس الحسناوي الذي قال:
بعد أن حدد مبلغنا 268 معجز وبواقع 1599 محطة اقتراع، فقد تم اتخاذ التدابير اللازمة من تحوطات أمنية وما شابه ذلك، وأيضا تم إعداد الكوادر المتدربة. قمنا بتعيين 10120 مرشح على صناديق الاقتراع من الموظفين، وقام قسم التدريب بإدخالهم الدورات اللازمة والمعدة لذلك، وتم تقسيمهم إلى مدراء محطات ومنسقين مراكز ومصدرين بطاقات. تم توزيعهم حسب أرقى جغرافية وحسب سلالات الناخبين. أيضا قسم اللوجستي أنهى استعداداته الخاصة بتوزيع مواد الاقتراع على مراكز الاقتراع، وسوف تكون يوم 15 تشرين الأول إن شاء الله عرض استفتائي. أنهينا كافة المستلزمات والتعذيرات الأمنية. من جهته قسم الأمن قد تباحث بالخطة الموضوعة من قبل وزارة الداخلية وقوات الجيش لحماية أمن الناخبين. أيضا مسألة النقل إن شاء الله وضعنا لها حلول بخصوص نقل الإخوان الناخبين منه إلى مراكز الاقتراع، وذلك سوف نقوم بتوزيع باجات الخاصة والصادرة من وزارة الداخلية، باجات موحدة سنقوم بتوزيعها بعد استلام مقلب شرطة بابل على مراكز التسجيل، وهم يقومون بتوزيعها على الناخبين أو على المركبات حسب الاحتياج. ستقوم هذه المركبات بنقل الناخبين من إلى مراكز الاقتراع. بإمكاننا الآن أن نقوم بفتح محطات اقتراع ننقلها من مركز الانتخاب إلى المناطق البعيدة التي يتعذر على الأخوة الناخبين الوصول إلى مراكز الاقتراع. لدينا مناطق بعيدة خصوصا في منطقة النيل وكذلك والشام. وفي خطوة سابقة للمفوضية فقد سمحت بمراكز الجوالة، مراكز الاقتراع الجوالة، وهي خطوة تحاول كسب أصوات جميع العراقيين في التصويت لهم. سنقوم بدرج وإحصاء النزلاء والمعتقلين وكذلك الراقدين في المستشفى. سيكون يوم 13-14-15-20 الأول يوم استفتاء لهذه الفئات، وسوف نتأكد من هوياتهم وأسمائهم، ويقومون بالتصويت في المستشفيات أو التوقيف أو الإصلاحية.
كما أشار الحسناوي إلى أن مناطق التوتر شمال الحلة سيكون لها النصيب الأكبر من الحماية الأمنية لضمان سلامة الناخبين. علي الرباعي، إذاعة العراق الحر، الحلة.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة تقدم برامجها بشكل جميل.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، وشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
أكرهها وأشتهي وصلها وإنني أحب كرهي لها أحب هذا اللقم في عينها وزورها إن زورت قونها أكرهها أكاذيب الهوى حولها قد سكن الجنون أحداقها وأطفأت دورتها عقلها عين كعين الذئب محتالة طفت أكاذيب الهوى سكن الجنون أحداقها وأطفأت ثورتها عقلها
نحييكم مستمعينا من جديد من إذاعة العراق الحر، ونعود إلى بغداد حيث أكد المدير العام للشركة العامة للبيطرة الدكتور داود محمد الشريف أثناء مؤتمره الصحفي، أكد أن الشركة أصدرت قرارا بمنع استيراد اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الألبان من الدول التي انتشر فيها مرض إنفلونزا الطيور. جمان العبيدي سجلت لنا أبرز ما دار في المؤتمر.
هناك حدثت بعض الخروقات على الحدود العراقية مع دول الجوار، مما أدى إلى دخول مواد غذائية من دول حقيقة غير معروفة ومواد غير رصينة، وخاصة المواد الغذائية ذات منشأ حيواني، حيث هذه المواد لها علاقة مباشرة بصحة الإنسان وسلامته، مما حدا بالشركة بعد أن استعادت جميع محاجر الحدودية وأهلتها بشكل كامل أن تتخذ قرار بمنع دخول جميع المنتجات ذات المنشأ الحيواني، البيض او واللحوم والالبان بجميع اشكالها وانواعها، الا بعد موافقه مسبقه من الشركه عن البيطره، حيث ان الشركه عن البيطره لها شروط مهنيه وعلميه في هذا الجانب، اهمها ان تكون هناك شهاده منشأ ثم شهاده صحيه بيطريه ثم نقل مبرد بهذه السيارات، واضافه الى شهاده ذبح الحلال، لانه كما معروف هو للعراق دولة إسلامية وهناك ضوابط في هذا المجال. هذه حق شروطنا في عملية دخول أي منتوج إلى العراق، يجب على المورد العراقي أن يأتي إلى الشركة ويأخذ هذه الموافقة، لأن هناك مجموعة من الدول نحظر استيراد المواد الغذائية وبالذات لأسباب تتعلق بصحة الإنسان وكذلك الثروة الحيوانية. هذا الشق. الشق الثاني أيضا هناك منتجين عراقيين، الوزارة الزراعة مية في أن يدعم هؤلاء الناس كي لا يتعرضوا للخسائر، ضرر كبير أصابهم بسبب الدخول العشوائي لهذه المواد، مما حدا بوزارتنا والشركة أن تتخذ قرار بضرورة تنظيم دخول هذه المواد، دعم منتجين الدواجن ومنتجين اللحوم والألبان. هذا جانب. الجانب الثاني طبعا لا يخفى على الجميع مرض إنفلونزا الطيور وخطورته وأهميته، كونه وهو أحد الأمراض العابر للحدود أو ما يسمى بالترانسبوندري أنيمال ديزيز.
وتتوقع مصادر مسؤولة في الشركة العامة للبيطرة أن هناك احتمال كبير أن يصل المرض إلى العراق نهاية هذا الشهر، وذلك بعد أن تم تسجيل عدد من الإصابات في تركيا، مما دفع المسؤولين إلى اتخاذ بعض الإجراءات حسب قول الدكتور داود محمد شريف مدير عام الشركة العامة للبيطرة.
أهم هالإجراءات الفحص اليومي والمسح اليومي لهذه الطيور، أخذ نماذج من عندها. شعرنا السادة المحافظين بجميع محافظات العراق خاصة محافظة الجنوب العراق بأهمية أن تابعوا معنا هذا الموضوع، وعقد ندوات إرشادية للمربين والناس العاملين مع الطيور البرية، نحاول أن إذا أثبت فعلا أن هذه الطيور مصابة أن نمنع حركتها وتنقلها من محافظة الجنوب إلى محافظة الوسط والمحافظة الشمال الأخرى. هناك لدينا فرق على مستوى الأطباء البيطريين، استوردنا مادة سريعة يسموها رابيد كيت تيست، تفحص لها 10 دقائق تعطي النتيجة أنه المرض هذا موجود أو موجود، كي أيضا تعطينا قدرة على معالجة الخلل. تقينا بالمربين، واليوم عندنا لقاء مع مربي الدواجن لإفهامهم ضرورة اتخاذ إجراءات بمنع دخول الطيور البرية والطيور المهاجرة.
وعن أعراض هذا المرض كما وصفه مدير عام الشركة العامة للبيطرة.
تظهر على الطيور أعراض سعال ونشلة وإفرازات مخاطية وارتفاع بدرجة الحرارة وهلاكات سريعة جدا، تصل أحيانا إلى 90% من حجم القطيع، مما يشير إلى سرعة وخطورة المرض.
الدكتور ضياء الحسني رئيس قسم الثروة الحيوانية في كلية الزراعة دعا المواطنين والوزارات المعنية للتعاون في دعم المنتوج المحلي للمواد الغذائية.
البرنامج سريع تقوم به الدولة متمثلة أولا بوزارة الزراعة ووزارة الصحة والوزارات المعنية، وأيضا الجانب الآخر المواطن. المواطن عليه أن يتعاون لأنه هذه صحته حياته بهذا الموضوع. عاون في رفض هذا المنتوج اللي هو غير صحي، منتجات الدواجن في السوق الآن هي غير معرفة الهوية من حيث المصدر، مصدر الدولة المصدرة، من حيث الشركة، تاريخ الإنتاج، تاريخ الانتهاء، صلاحية المنتوج غير معرفة، معظمها مزورة الهوية.
كان هذا تقريرا حول المؤتمر الصحفي الذي قامته الشركة العامة للبيطرة، والذي أصدرت فيه قرارا يمنع فيه استيراد اللحوم الحمراء والبيضاء بعد انتشار مرض إنفلونزا الطيور. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في بغداد، حيث يرى بعض المتقاعدين أن الزيادة التي طرأت على رواتبهم التقاعدية لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار في العراق. خماء المحسن التقطت لنا شكاوى المتقاعدين فلنستمع إليهم الآن.
يعني ما ذاك الزيادة، حتى زوجة عنده دبلوم، شهادة دبلوم، شو زيادته؟ هو أخذ 165، يعني ماكو، يعني هواية غلط بيها
زيادة. أنا ما أعرف بالزيادة
ايش قد، المرة جينا هنا أخذنا زيادة يعني بكلش يعني غلط بالزيادة. يعني لأنه أنا عندي 26 ستير مثل يأخذ مثل
أنا طالب من المدرسة أخذ 720 وهي تأخذ 313.
السوق غالي يعني الرواتب اللي صح زادت بس كلش أضعاف مضاعفة الأسعار وياها من ناحية الخضر ومن ناحية كله 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 حتى الأجور التاكسيات.
يعني مدى تكفيكم تقاعد؟
يعني تواصل الحمد لله وشكر لله. ليش واحد يقول لي واصل؟ يعني بالنسبة لنا اثنين متقاعدين يلا يعني دوبة طبيب وأدوية وتعرفين بعد يعني هي وياها
أجار أخذها هسه أنطيها الأجار
الحمد لله والشكر. بس
200 ألف أشيل أعطيها الأجار
الحمد لله والشكر الحمد لله.
في المصرف الذي يوزع الرواتب التقاعدية لا توجد أجواء وخدمات انتظار مناسبة للمتقاعدين الذين أكثرهم من كبار السن.
قبل كان يخلون كراسي نيجي نقعد شياب، هسه نوقف ساعتين ثلاثة يلا يجينا يسير
القعدة ماكو يعني تعرفين شمس ورمضان وهذا بس كل تاية تأثر يعني تجدين مكان قاعد منزل والكل يعني كبار السن يعني وين ظل واقف ساعة تقريبا.
7000 متقاعد يستلمون رواتبهم دوريا لثلاثة فروع مصرفية في بناية واحدة. المشكلة التي طرحتها مسؤولة شعبة التقاعد في مصرف الرشيد فرع المنصور التي تحدثت أولا عن الزيادة التي طرأت على رواتب المتقاعدين.
زيادات يعني كلش مرضية ورضت المتقاعدين بس أكو شوية يعني بالنسبة أكو متقاعدين للمتوفي المتوفي ما أخذ حقه يعني تقريبا المستفيد شو منه زوجته أولاده يعني نصف الحق اللي على قيد الحياة اللي على قيد الحياة إيش قد يأخذ هو نصفه بالضبط يعني فزياداتهم كانت كلش قليلة وأكو ذول اللي ما مكملين خدمة هم أنا كانوا يعني ما نصفوا بزياداتهم هم كانت الزيادات كلش قليلة بس اللي الموظفين المتقاعدين اللي أكثر من 25 سنة كانت زياداتهم يعني كل الزيانة.
ما هي نسب الزيادات؟
نسب الزيادة عندنا أبو 25 سنة جت زيادة 510 170 شهريا يعني صار راتبة 350 بالشهر الواحد.
هل تعتقدين بأن هذا الراتب يكفي للمتقاعد الشهر كله؟
والله أبويا هي على هاي ظروفنا يعني لو إش قد ما يأخذ الموظف نشوف نفسنا إحنا الموظفين إش قد ما يأخذ على هالظروف الصعبة هي ما تكفي بس إحنا إذا الناظر بينها وبين السابق يعني ما بيها نسبة كلش نسبتها أكثر أضعاف من قبل وإن شاء الله الزيادات جاية رح تجي زيادة ثانية إن شاء الله على نهاية السنة.
هلك مشاكل ومعوقات تعانون منها؟
والله مشاكل نعاني منها وإحنا كل مرة نقولها المكان اللي إحنا قاعدين بيه إحنا قاعدين ثلاث فروع في بناية واحدة وكل فرع إحنا عندنا 7000 متقاعد ينزحمون كل يتم بهذا المكان اللي انت دا تشوفيه.
خماء المحسن إذاعة العراق الحر بغداد.
وما زلنا أعزائي في بغداد لنزور الآن سوق الصفافير حيث تواجه مهنة الصفار في هذه السوق الكثير من المصاعب. أحمد الزبيدي التقى بعدد من الصفارين وعد التقرير التالي.
أخذت طلقات علاء الصفار على الإناء القديم الذي نقشت عليه آثار بابلية تزداد حدة كان منزعجا من حال السوق الذي آلت إليه وهو يتساءل إذا ما كان سيبيع محله في السنة التالية إلى أحد تجار الأقمشة الذين غزوا واحدة من أقدم أسواق بغداد ألا وهو سوق الصفافير. إن مهنته التي ورثها عن أبائه تواجه اليوم الكثير من المصاعب والتي يقف على رأسها الجانب الأمني لكنه ما زال يقاوم عوامل التغيير ويهمس في نفسه داعيا ربه أن يحدث شيء ما ويغير هذه الأوضاع. إذاعة العراق الحر التقت علاء الصفار وهو أحد الصفارين في سوق الصفافير الذي يقع وسط العاصمة بغداد بمسافة ليست بالبعيدة عن المدرسة المستنصرية حيث حدثنا عن تاريخ هذا السوق والحال الذي آلت إليه.
تعرف أنه هذا السوق هو قديم يعني من عصر الدولة العباسية من ذاك الوقت يعني بنوه لغرض بنى في عصر الخليفة المستنصر بالله في عصر الدولة العباسية وبنى هذا السوق وشيد هذا السوق من شيدة المدرسة المستنصرية كان الغاية من بنائه أو إنشائه هو لتجهيز المدرسة المستنصرية بالمعدات والأدوات الخاصة بالطبخ، ولكن الانتشار الواسع اللي حقق هذا السوق أنه صار طلب على هذه الأدوات والمواد المطبخية والمواد المنزلية الأخرى، فشاع صيته وأصبحت العالم تأتي إلى هذا السوق لغرض التبضع من هذه المواد، فانتشر السوق في تلك الحقبة الزمنية. هذا السوق طبعا تعرض لعدة انتكاسات، يعني في تلك الحقبة كان في أوجه يعني كان متألق جدا والعالم تتبضع من عنده، ولكن تعرض هذا السوق إلى مجموعة من الانتكاسات. أول انتكاسة سنة 53، سنة 53 هذا السوق تعرض إلى انتكاسة أنه منعت مادة الصفر من التداول، لأنه بعد التحليل الكيميائي لهذه المادة وجدوا بأن هذه المادة تكون مواد سامة أثناء عملية الطبخ يعني، فتوقفت العمل بهذا السوق يعني انتكاسة صارت وقف العمل به والطلب قل عليه، واستخدمت بدائل عن الصفر واللي هو الفافون أو الألمنيوم والستيل. الانتكاسة الثانية والأهم اللي صارت هي الانتكاسة اللي قام بها النظام السابق في حرب ضد إيران. في حرب ضد إيران كان السوق جهز بالنحاس، ولكن عندما يعني أصبحت الحرب بينه وبين إيران، قام الرئيس المخلوع بأخذ مادة النحاس كلها للأعمال الحربية في صناعة الأسلحة، فانتكس هذا السوق. فهذه الانتكاسة الأهم يعني، ومن ذو ذلك الحين غزا هذا السوق البزازين، وأصبح الصفار ليس له قيمة، لأنه إحنا مادتنا الأساسية هي الصفر.
أما صالح عبد علي وهو أحد الصفارين فقد أكد على أن الوضع الأمني السبب الرئيسي وراء تدهور حال هذا السوق، بالإضافة إلى إهمال الحكومات المتعاقبة لهذا السوق الذي يعد من مشاهد بغداد القديمة.
يعني من يصير عليها رجل وصير سياحة وصير شغل أوتوماتيكي، يصير الشغل هو بعد تجي يرجعون أهلها يرجعون أصحابها يشتغلون، لأنه يصير شغل. زين هسه إذا ماكو هالشغلات هاي بسبب الأمان ماكو، السائح يجي ما يقدر يطب، يعني يتعرض لهالمسائل هاي تعرف أنت.
أما رياض الصفار فقد ناشد الحكومة توفير مادة النحاس باعتبارها المادة الأساسية لرفض هذه الحرفة.
يعني إحنا اللي نتمنى من الحكومة أولاً الدارين بشغلة المحلات، لأنه أهل القماش زحفوا علينا بشكل رهيب يعني، وناس عندهم فلوس دي يشترون. هاي أولا. ثانيا نريد دعم من الدولة بشغلة النحاس، لأن النحاس ماكو غالي، إحنا نريد نشتغل ماكو نحاس، لا نحاس لا فافون لا براس، يعني هذا كله تبدأ نشتريه هو مال زمن قديم يعني مال أيام الدكتاتور. زين احنا ايش راح نستفاد؟ مو صحيح؟ فالحكومة المفروض توفر لنا هذا النحاس، سهل لنا الأمور.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، المطربة العراقية فينوس تشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية. ونتابع الآن سيداتي وسادتي الشأن الإقليمي المتعلق بالعراق، فننتقل إلى القاهرة حيث ستشهد العلاقات الثنائية المصرية العراقية تطورات مهمة، من بينها الحديث حول عودة البعثة الدبلوماسية المصرية إلى بغداد وإسهام مصر في علاج بعض الأطفال الذين أصيبوا في العمليات المسلحة في العراق. أحمد رجب التقى رئيس تحرير الأهرام العربي الدكتور عبد العاطي محمد متحدثا عن تطور العلاقات بين البلدين.
بالتأكيد أن الحكومة العراقية لها رغبة أن تباشر مصر دور في أكثر من اتجاه في واقع الأمر في المرحلة المقبلة. الاتجاه الأول هو المعاونة على بناء المؤسسات والمساعدات الإنسانية أو مساعدة الحكومة على تثبيت أركانها في المرحلة المقبلة. النقطة الأخرى الجزء الخاص بالاستقرار في واقع الأمر، هذا نوع مهم جدا. مصر بتتفهم أنه لابد أن يكون لها دور هناك لتخفيف هذا الاحتقان، وبالتالي لابد أن تكون متواجدة على الأرض من الناحية السياسية، ومساعدة العراقيين أيضا على إعادة استعادة الاستقرار ووقف يعني حمام الدم الموجود. أيضا جزء من هذا الموضوع هو تخفيف مخاوف السنة العرب هناك، حيث أن مصر تستطيع بالفعل من خلال علاقاتها الطيبة مع أكثر من طرف محلي عراقي سني عربي، ومن خلال أيضا الدول الخليج العربية، أن يعني تساهم إلى حد كبير في المساعدة على الحوار وبين مختلف الفصائل العراقية لتمهيدا للملتقى المطلوب الذي حدد من خلال مؤتمر جدة.
في هذه الأثناء تستقبل القاهرة قمة ثلاثية غدا يجتمع خلالها الرئيس المصري حسني مبارك مع كل من الملك عبد الله عاهل الأردن وملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة. وستشهد القمة في مقدمة أعمالها بندا حول سبل دعم ومساندة العراق. ويبدو أن القاهرة قررت انتهاج بديلا آخر للقمة الاستثنائية التي لم تنعقد، يقول رئيس تحرير الأهرام العربي المصرية شبه رسمية.
هذا صحيح إلى حد كبير، وحسب معلوماتي أنه أعتقد أن هذا الأسلوب يعني سوف يستمر في الفترة المقبلة، وربما يكون هناك تمهيد لعقد قمة عربية ليست كاملة الأعضاء وإنما موسعة إذا جاز التعبير، ربما بعد انتهاء شهر رمضان. هذا السياق سياق العمل على يعني عودة الدور العربي داخل العراق بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، إعادة مناخ الاستقرار كما قلت في البداية للمنطقة هناك.
وتبدو أيضا حركة الجامعة العربية أكثر حراكا، ويعلق على ذلك الكاتب السياسي المصري عبد العاطي محمد بقوله:
لولا أن الطرفين مصر والسعودية مهتمان إلى حد كبير جدا بالملف العراقي في الفترة الحالية، هناك قلق من التواجد الإيراني في العراق بهذا الشكل، هناك قلق على مستقبل المنطقة ككل من حرب أهلية ممكن تحدث في العراق، هناك قلق حتى من عدم وضوح الاستراتيجية الأمريكية في المرحلة المقبلة. هذا يعني دفع بالبلدين مصر والسعودية أن يعني تباشران دور مهم في جمع صفوف بعض الأطراف العربية المعنية بالشأن العراقي كما حدث في مؤتمر جدة، والذي خرج منه التوصية أو القرار بإفادة الأمين العام إلى العراق، رغم ما بين الأمين العام وبعض الشخصيات العراقية من حساسيات إذا جاز التعبير. المطلوب بالفعل أن هناك يكون تواجد عربي مدعوم من هذه الدول المؤثرة وليس الجامعة، كما مثل السعودية ومثل مصر ومثل الأردن ومثل بعض الدول الخليج، أن تباشر دور مباشر مع الحكومة العراقية ومع الفعاليات العراقية المحلية الموجودة سواء كانت سنة أو شيعة لتخفيف الاحتقان السياسي تحت دور أو إطار يعني أو مظلة يتواجد فيها الأمين العام في المرحلة المقبلة في داخل العراق.
القاهرة والرياض كما يؤكد الدكتور عبد العاطي محمد رئيس تحرير الأهرام العربي تقودان تحركا عربيا باتجاه دعم العراق، إضافة إلى خصوصية العلاقات الثنائية المصرية العراقية التي ستشهد تطورا ملموسا في الأيام القليلة المقبلة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
أما الآن فإلى عمان عبر تقرير من مراسلنا حازم بيضين حول أهم المحاور المتعلقة بالعراق والتي ستكون ضمن محاور أجندة القمة الأردنية المصرية يوم الاثنين في القاهرة. إلى التفاصيل.
موضوعان ملحان على أجندة القمة الأردنية المصرية التي تنعقد في القاهرة غدا هما الموضوع العراقي عشية الاستفتاء على الدستور والنشاط السياسي الذي بدأته الجامعة العربية في العراق سعيا لعقد مؤتمر وطني. ويشير المراقبون إلى أن هذه القمة التي يحتمل أن يشارك فيها أيضا عاهل البحرين تأتي استجابة للنداء الذي وجهه الرئيس العراقي جلال طالباني لعدة دول عربية من بينها الأردن ومصر للتدخل لدى سنة العراق وحظهم على الانخراط في العملية السياسية والمشاركة في التصويت على الدستور. وقمة القاهرة غدا كما يقول المراقبون تأتي توطئة لقمة أوسع لقادة دول جوار العراق، وهي قمة لم يتحدد بعد زمان أو مكان انعقادها. الموضوع الثاني في قمة القاهرة هو الأوضاع في الساحة الفلسطينية بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة وعشية القمة المنتظرة بين عباس وشارون. من ناحية ثانية فإن وزير الداخلية عوني أرفاس نفى تلقي الأردن مذكرة عراقية لتوقيف وزير الدفاع العراقي السابق حازم الشعلان على خلفية اتهامه بتبذير مبالغ طائلة من خزينة وزارة الدفاع حين كان يتولاها. وقال يرفاس إن وزارته سمعت عن صدور مذكرة توقيف بحق الشعلان ولكنها لم تتسلم أي شيء بهذا الخصوص. وعلمت إذاعة العراق الحر أن الشعلان الذي يتخذ من عمان مقرا لإقامته غادرها صباح أمس إلى العاصمة البريطانية. وكانت السلطات القضائية العراقية أعلنت أنها أصدرت مذكرة توقيف بحق الشعلان موضحة أنه يمكن جلب المتهمين المتواجدين خارج العراق عن طريق الشرطة الدولية الانتربول. وكان الشعلان نفى الاتهامات الموجهة إليه وقال إنها تهدف إلى تشويه صورته بعد كشفه أدلة عن التدخلات الإيرانية في الشؤون العراقية. هذا وكان نائب رئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور مروان المعشر أكد أن الأردن سيدرس أي طلب عراقي لتسليم الشعلان حال تقديمه. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، مشكلة الفساد المالي والإداري المتفشي في أجهزة الدولة تعد من أكبر الأعباء الموروثة من النظام السابق، وقد باشرت المفوضية العامة للنزاهة في العراق عملها برفع تقارير تسندها قراء إلى السلطات القضائية عن وزراء ومسؤولين كبار يواجهون تهمة الفساد. عن هذا الموضوع نشر صحيفة التايمز البريطانية تقريرا يعرضه لكم فارس عمر.
أعرب مسؤولون عراقيون عن استغرابهم لإخفاق الولايات المتحدة في وضع حد للفساد المستشري في أجهزة الدولة. ونقل الصحيفة التايمز البريطانية عن رئيس المفوضية العامة للنزاهة القاضي راضي الراضي أن 5 وزراء في الحكومة السابقة يواجهون تهما بالفساد واستغلال المنصب. وقال الراضي في حديثه للصحيفة أن أحد الوزراء 5 هو حازم الشعلان وزير الدفاع في حكومة إياد علاوي، فإن مفتشين ومدققين ماليين يعتقدون أن حوالي 2,290,000 دولار اختفت من الوزارة خلال توليه حقيبة الدفاع. وأوضح رئيس مفوضية النزاهة في تصريحاته لصحيفة تايمز أن معركة العراق ضد الإرهابيين والمسلحين واجهت عائقا كبيرا بسبب الفساد وعدم كفاءة الحكومة الانتقالية التي شكلت في ظل سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة لنقل السيادة إليها في حزيران عام 2004. ومن الوزراء الآخرين الذين وجهت إليهم تهم الفساد في الحكومة السابقة وزراء التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والإسكان والنقل. ولفتت صحيفة تايمز إلى اختفاء وزير النقل السابق وصدور مذكرة بإلقاء القبض عليه من الشرطة الدولية الانتربول. وكان رئيس المفوضية العامة للنزاهة شدد على أهمية دور القضاء في محاسبة المسؤولين المتورطين في قضايا فساد، وقال القاضي الراضي:
دور القضاء هو دور كبير في عمل المفوضية. المفوضية لا تصدر قرار بتوقيف أحد، وإنما تبعث الملف إلى المحكمة، والمحكمة هي التي تقوم بالتحقيق القضائي، وبالتالي تجري اللازم، ومحققنا هو اللي يوفر لها الأشياء اللي تطلبها.
وفي هذا السياق أعد قضاة التحقيق ملفات ضد 24 موظفا في وزارة الدفاع بينهم الشعلان. ونسب الصحيفة التايمز إلى متحدث باسم وزير الدفاع السابق اعترافه بتفشي الفساد في وزارته، ولكنه نفى تورط الشعلان نفسه. وكانت إحدى الصفقات التي وصفتها صحيفة تايمز بالكارثية شراء مروحيات روسية دفعت وزارة الدفاع 226 مليون دولار ثمنا لها، اثنتان منها في حال مزرية. وقد طلب العراق إلغاء العقد واستعادة ما دفعه، ولكنه لم يحصل على شيء من ماله بحسب رئيس مفوضية النزاهة. وقال القاضي الراوي في حديثه لصحيفة تايمز: لو كانت لدينا 60 أو 70 مروحية لتمكننا على الأقل من حماية حدودنا، ولو كانت لدينا أسلحة وعتاد صالح لأدى ذلك إلى اختصار المعركة ضد الإرهاب، ولهذا السبب تعتبر قضية وزارة الدفاع على هذا القدر من الأهمية بالنسبة لنا، على حد تعبير الراضي في حديثه الصحفي. وكان رئيس مفوضية النزاهة أوضح أن تفشي الفساد لا يقتصر على وزارة واحدة أو حكومة بعينها. وفي حديث لإذاعة العراق الحر قال الراضي:
أننا عملنا لا يختص بوزارة معينة، وزارة سابقة وزارة حالية، نحن حققنا مع وزراء، وجمع الأدلة طول فترة طويلة إلى أن صار الانتخابات وتغيرت الوزارة، ولا نقبل أن استخدمنا أحد كورقة سياسية.
صحيفة تايمز أفادت أن أشد ما أثار حنق الراضي هو أن الوزارات وبخاصة وزارة الدفاع كانت تحت وصاية مستشارين أمريكيين وبريطانيين بدوا غير مبالين بما كان يجري من فساد تحت أنوفهم بحسب تعبير الصحيفة. وقال الراضي: ما يثير عجبي أنه كان هناك خبراء أجانب وقت ذاك، لماذا أغمضوا عيونهم ولم يقولوا شيئا؟ لو هم كانوا جادين ونزيهين لحد ذلك من عدد العراقيين والأمريكيين الذين قتلوا، بحسب رئيس مفوضية النزاهة. ويبدو أن بعض قضايا الفساد كشفت عن وجود علاقة بين أعمال الاحتيال والجماعات المسلحة، فقد ذكر الصحيفة تايمز في تقريرها أن التحقيق يجري في 450 قضية، منها قضايا تتعلق بضباط في وزارة الداخلية يشتبه في أنهم قاموا ببيع هويات شرطة إلى إرهابيين. القاضي الراضي قال أن فريقه يركز الاهتمام حاليا على وزارة النفط، حيث توجد مافيا مسؤولة عن حلقات رشوة وتهريب كبيرة في عموم شبكة التوزيع، بحسب رئيس مفوضية النزاهة في تصريحه لصحيفة تايمز.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، نبقى دقائق مع الأجواء الكردية عبر هذه الأغنية.
سمهوني براسي بويد
الكرم بنازك لمبروني يا قريت ولا ظلم نمري وهردا بيني شوكار بوانا يا ديت واشيني قرجاري بالكردم وقفا بحاري ورا وا من اشتب ما شمالي بدوريت كوتاي بي هوري خم بامالي براويان بشيمي برلسامو برينا تونبي تخار من شي